بسم الله الرحمن الرحیم. انتهى كلامنا الى الوجه الاخير من الوجوه التي استدل بها على امتناع التردد، وحاصل هذا الوجه كما تقدم ان العصيان اما ان يكون شرطا مقارنا للتكليف بالمهم، وإما أن يكون العصيان شرطا متأخرا أو في حكم الشرط المتأخر، فأن يكون التعقب بالعصيان الذي هو مقارن شرطا، والنتيجة هي نتيجة تأخر الشرط، يعني أن العصيان متأخر والأمر بالمهم قبل ذلك زمانا. على التدبير الأول، وهو أن يكون العصيان شرطا مقارنا، يدعي هذا القائل أنه لم يجتمع الأمران حينئذ في زمان واحد، وذلك لأن العصيان مسبق للتكليف، فمعناه أن الأمر بالأهم قد سقط وحدث بعد سقوطه أمر آخر بالمهم، وهذا مما لم يقع فيه كلامون، وهو خلاف ما يريده القائل بالترتب من اجتماع الأمرين في زمان واحد. إذن لم يجتمع الأمران في زمان واحد، بل سقط أحد الأمرين وحدث أمر آخر، وهذا لا محصور فيه أبدا. وإذا فرضنا أن العصيان شرط متأخر أو أنه في حكم الشرط المتأخر، إذن قبل تحقق العصيان خارجا الأمران فعليان، الأمر بالأهم لإطلاقه وعدم اشتراطه، والأمر بالمهم لحصول شرطه في ظرفه أو لحصول شرطه وهو التعقب من الآن. فالأمران فعليان قبل تحقق العصيان خارجان، ومن الضروري أن هذا مستحيل، لأن الأمر بالأهم يقتضي وجود الأهم في الخارج، والأمر بالمهم بما أنه فعلي يقتضي وجود المهم في الخارج، وهذا من طلب الزدين وهو غير معقول. هذا حاصل هذا الوجه. والجواب عنه كما ذكرنا أن العصيان شرط مقارن، وذلك لأن التردد لم يدل على وقوعه دليل، بل الدليل على وقوعه هو إمكانه، إذا أمكن فهو واقع لا محالة في البيان المتقدم. فإن هذا نتيجة حكم العقل باشتراط التكليف بالقدرة، بما أن العقل يعتبر القدرة في التكليف بأحد الوجوه المتقدمة، إذن لا يمكن التكليفان أن يكون فعليين مطلقين مع عدم قدرة المكلف على امتثالهما. هذا من التكليف بما لا يطاق، وهو لا يمكن بحكم العقل. إذن لابد من رفع اليد عن أحد التكليفين أو عن إطلاق أحد التكليفين. أما التكليف بالأهم فلا موجب لرفع اليد عنه ولا عن إطلاقه، فيدور الأمر بين أن نرفع اليد عن التكليف بالمهم أو عن إطلاق التكليف بالمهم. ومن الضروري أنه إذا لم يكن مقتضي لرفع اليد عن أصل التكليف، فمقتضى إطلاق الدليل ثبوته، غايته أنه نرفع اليد عن الإطلاق ونقيده بحال العصيان، والمفروض أن العصيان بالمهم حال عصيان الأمر بالأهم مقدور. فالنتيجة اشتراط التكليف بالقدرة أن يقيد التكليف بالمهم بعدم الاتيان بالأهم وبعصيان الأمر بالأهم. هذا ما يقتضيه بل حكم العقل من جهة اشتراط التكليف بالقدرة. إذن الشرط هو نفس العصيان، فإن الذي يكون مقدورا، يعني المهم يكون مقدورا عند العصيان خارجا لا عند تأخر العصيان أو عند التعقب بالعصيان، كل ذلك لا دخل له في المطلب. الذي هو دخيل في القدرة، يعني لا يكون الفعل مقدورا إلا في ذلك الحال، هو نفس العصيان الخارجي. فالنتيجة اشتراط التكليف بالقدرة أن يكون العصيان شرطا مقارنا، فإن المهم مقدور في هذا الفرد، نلتزم بذلك. وأما قول هذا القائل أن العصيان مسقط للتكليف فقد تقدم الكلام فيه مفصلا، وقلنا إن العصيان لا يكون مسقطا للتكليف، بل المسقط للتكليف وعدم القدرة أن لا يكون الفعل مقدورا في مثل ذلك يلتزم بالسقوط. وأما إذا فرضنا أنه مقدور ولكن المكلف يعصي باختياره ويتركه باختياره، كيف لا يكون هذا مقدورا؟ إذا لم يكن الإتيان به مقدورا كيف يمكن فرض العصيان؟ ففرض العصيان فرض أن الفعل مقدور والمكلف لا يأتي به عن عمد وعن اختيار، فليس العصيان مسقطا للتكليف. وإن كان قد يقال في العبارات أن العصيان مسقط للتكليف، قلنا هذا لا أساس له. الذي يسقط التكليف أحد أمرين ولا ثالث لهما، أحدهما الانفصال كما تقدم بالبيان المتقدم، لا أن الانفصال سبب للسقوط، بل ينتهي أمد المقتضي والغرز الداعي إلى الأمر. المسقط إما هو الانفصال بهذا المعنى، أو أن المكلف يكون عاجزا عن الانفصال، فإذا يسقط التكليف. وإن كانت المقدمة اختيارية، يعني المكلف باختياره جعل الفعل غير مقدور، وأما لو فرضنا أنه مقدور ولكنه باختياره لا يأتي به، لا أنه جعله مستحيلا لغير مقدور، بل مقدور لا يأتي به خارجا، مثل هذا لا يمكن أن يكون مسبتا للتكليف، بل التكليف باقي. إذ لو كان ساقطا فلا يتحقق العصيان، العصيان يكون عصيانا لأي أمر أو لأي نهي، فموضوع العصيان لا يتحقق إلا فيما إذا كان الفعل مقدورا ويتركه المكلف باختياره. إذن يرتفع الإشكال، العصيان شرط مقارن وحال العصيان الأمر بالأهم موجود والأمر بالمهم أيضا موجود، فاجتمع الأمران في زمان واحد، ولكن مقتضى الأمرين لا تنافي بينهما، يعني لا يلزم من ذلك طلب الجمع لما ذكرنا من أن تقييد مطلوبية المهم بعدم الأهم يناقض طلب الجمع، لا أنه يقتضي طلب الجمع كما تقدم بيانه. فالعصيان شرط مقارن. نعم، قد يفرض أن يكون العصيان شرطا متأخرا بعين هذا البيان، يعني بحكم العقل باشتراط التكليف بالقدرة، وذلك فيما إذا فرضنا أن الواجب المهم يحتاج إلى زمان أوسع من الواجب الأهم. مثلا لو فرضنا أن الواجب الأهم لا يحتاج إلا إلى دقيقتين من الزمان أو زائد على ذلك في الجملة، والواجب المهم يحتاج إلى أكثر من ذلك، فلنفرض أن الوقت ضيق ولا يتمكن مكلف من تأخير الصلاة، وهو مسافر لم يبق من الوقت إلا مقدار 4 ركعات فرزن، وهو لم يصل صلاة العصر. نفرض أن صلاة العصر لا تحتاج إلا إلى دقيقتين مثلا مع الاختصار على الواجب. لو فرضنا أن المكلف شرع في صلاة القضاء وهو 4 ركعات قضاء با فاته في الحذر، والمفروض أن الباقي من الوقت إنما هو 4 ركعات، فهذا يتمكن من 6 دقيقتين. بل قبل تزيق وقت العصر الأمر بصلاة القضاء موجود، لكن على تقدير عصيان الأمر الأدائي، وعصيان الأمر الأدائي إنما يكون بعد دقيقتين، لأن الوقت فعلا واسع، لم يتزيق بعد وقت صلاة العصر، وإنما يتزيق فيما إذا بقيت دقيقتان من الوقت بعد الباقي 4 دقائق مثلا. فالأمر بصلاة القضاء بالفعل وكون هذا الفعل مأمورا به مشروط بأن لا يرفع اليد عن القضاء في أثناء الصلاة ويشتغل بصلاة العصر، فإن له ذلك بعدما صلى ركعتين من صلاة القضاء له أن يرفع اليد ويأتي بصلاة الوقت بصلاة الفريضة الوقتية، لألا تفوت الصلاة في وقتها. هذا يمكنه. الأمر بصلاة القضاء من الآن مشروط بعدم ذلك، يعني مشروط بأن يأتي الأمر الأدائي ولا يأتي بصلاة العصر يوما. هذا أيضا على طبق القاعدة التزام بالشرط المتأخر، إلا أنه بملاك اعتبار القدرة في متعلق التكليف لا بملاك آخر، إذ أن المكلف لو لم يعص الأمر الأدائي إذن لا يكون متمكنا من صلاة القضاء، فالتكليف به تكليف بما لا يطاق. الأمر بصلاة القضاء مع الأمر بصلاة الأداء متزاحمان ومتنافيان، ولكن الأمر بصلاة الأداء أهم فهو باق على إطلاقه، وأما الأمر بصلاة القضاء فهو مشروط بعصيان هذا الأمر، فإن المكلف ليس بقادر على الإتيان بالقضاء إلا مع عصيانه. ففي هذه الموارد نلتزم بالشرط المتأخر، وليس هذا أمرا جديدا، بل قلنا أن كل واجب تدريجي فهو مشروط بالشرط المتأخر لا محالة. حتى الأمر الأدائي إذا كبر الأمر بهذا التكبير مشروط ببقاء القدرة إلى آخر الوقت، وكذلك في الصوم وغير الصوم من الواجبات التدريجية. كل واجب تدريجي لابد من الالتزام فيه بالشرط المتأخر. هذا من أحد مصادقه. إذا فرضنا أن صلاة القضاء تحتاج إلى زمان أكثر من زمان الأداء وهو مشروط ببقاء القدرة إلى الآخر، بقاء القدرة إنما يكون بعصيان الواجب الأهم، إلا لو امتثل الواجب الأهم فهو عاجز عن الإتيان بالقضاء فيسقط هذا الأمر لا محالة. إذن نختار هذا الشيء وهو أن الإتيان شرط مقارن إلا في هذه الموارد، يعني في المورد الواجب التدريجي، وكان إتمام الواجب المهم متوقفا على إتيان واجب آخر كان أهم من هذا الواجب. ثم لو فرضنا أننا تنزلنا وبنينا على أن الشرط هو الإتيان بنحو الشرط المتأخر، أو بنينا على أن التعقب بالإتيان شرط، فهل على خلاف القاعدة كما ذكرنا القاعدة لا تقتضي ذلك، بل مقتضى القاعدة أن نلتزم بشرطية الإتيان شرطا مقارنا. فلكن لو رفعنا اليد عن هذا المبنى فرزا والتزمنا بأن في موارد الترتب ومزاحمة الواجب المهم مع الواجب الأهم الإتيان شرط على نحو الشرط المتأخر، أو أن التعقب بالإتيان شرط، ونتيجة ذلك أنه قبل الإتيان قد اجتمع الأمران وكل منهما فعلي، فهل يلزم من ذلك طلب الجمع أو لا يلزم؟ ظهر من البيان المتقدم مرارا أنه ليس هنا طلب الجمع أبدا، نعم الأمران فعليان، ولكن أحدهما يقتضي حدم الإتيان وأن لا يكون عصيان، وهو الأمر بالأهم، ولا يقتضي هذا الأمر شيئا على تبرير العصيان المتأخر. لو عسينا ما زانتنا ليس له اقتضاء، وأما الأمر بالمهم فهو لا يقتضي وجود العصيان فإنه مشروط به، إذا كان مشروطا به ولو شرطا متأخرا يستحيل أن يكون مقتضيا له، فالأمر بالمهم لا يقتضي العصيان لاشتراطه به، بل يقتضي أمرا آخر على تقدير تعقب العصيان. إذن أي منافات بين الأمرين؟ لو فرضنا أن الأمرين فعليان قبل تحقق العصيان خارجا، ولكن مقتضى كل منهما لا ينافي مقتضى الآخر وليس بينهما أي تمانع وتنافي، فإن أحدهما مشروط بالآخر، إذا لم يلزم طلب الجمع من فعلية الأمرين وجودهما بالفعل وكونهما معا فعليا، لأن الإتيان يتحقق بعد ذلك لا محذور في ذلك. المحذور إنما هو في طلب الجمع وفي طلب ما لا يتمكن المكلف من الإتيان به. إذا فرضنا أن الأمر ليس كذلك، لم يجعل المولى العبد في زيقين وطلب منه ما لا يتمكن، طلب منه أن يأتي بالأهم ويهدم موضوع الإتيان، هذا لا محذور فيه، وعلى تقدير أنه عصى طلب منه، يعني يعصي فيما بعد، على تقدير أنه يعصي فيما بعد يطلب شيئا آخر في مقابل بقية الأجزاء، إذا فرضنا أن هذا لا يرجع إلى طلب الجمع، بل طلب الجمع لا يمكن أن ينافذ التردد، طلب الجمع فإنه مع الإتيان بالأهم لا موضوع للمهم، كيف يمكن أن يكون الطلب طلبا للجمع؟ لا فرق في جواز ذلك بين أن نلتزم بأن الإتيان شرط مقارن كما هو الصحيح، أو نلتزم بأنه شرط متأخر، أو في حكم الشرط المتأخر يعني التعقب بالإتيان هو شرط للتكليف اذن هذا الوجه ساقتون. بقی الکلام فی ما ذکره بعضهم من ان الازم علی الاسیان شرط فی فعلیت التکلیف بالمهم لا نفس العصیان الخارجی. نتکلم فی ان هذا صحیح فی نفسه او لیس بصحیح و علا تقدیر ان یکون الازم بل بالعصیان شرطن هل یلزمه طلب الجمع او لا یلزمه. یقع الکلام فی ذلک ان شاء الله.